هذا أول الأسئلة. أخونا يقول: ما هي الطريقة الصحيحة لضبط مذهب الإمام أحمد، وما هو أول كتاب يبدأ به بالمذهب، وما الذي يأتي بعده؟ أولا، ضبط مذهب الإمام أحمد أو غيره من الأئمة سواء، وهنا مسألة أريدك أن تعلمها. فإن
يا أخوان الله يحفظك الشيخ ما انتهى الآن يسأل، اللي عنده سواليف يطلع ما بنستفيد.
نعم، عندنا مسألة مهمة في قضية ضبط الكتب. أول مسألة عندنا أريدك أن تعلمها قبل أن نبدأ: يجب على أن المسلم لا يقول أن الصواب في أحد المذاهب الأربعة، لا يجوز ذلك، بل الصواب في مجموعها. حتى إن ابن مفلح نقل عن شيخه وأقره واعتمده المتأخرون أن من قال إن الصواب في أحد المذاهب الأربعة دون ما عداها أنه يجب أن يؤدب، بل بالغ بعض أهل العلم كالشيخ القديم وقال يستتاب. فالصواب إنما هو فيما قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس خلف فيه، وإنما هؤلاء العلماء فهموا النصوص واستنبطوا منها. وعندما يختار مرء مذهبا فإنما يختار هذا المذهب لوفرته في بلده، لكي لا يغرب ولكي لا يأتي بشيء الموجود البعيد. طيب، نضرب مثالا بمذهب أحمد، وإن شئتم أتينا بغيرهم، نبدأ بمذهب أحمد لأن السؤال كان عنه. ما الكتاب الذي تبدأ به؟ دائما اختر الكتاب الذي يدرس في بلدك، هذه قاعدة. ما الكتاب الذي يدرس؟ كان أحد مشايخنا المعروفين يقول: أعرف طالب العلم الذي يكون جادا في الضبط أم لا في اختياره الكتاب وسؤاله عنه. الذي يأتي يقول: يا شيخ جاء كتاب جديد خلنا نقرأه، يقول: أعرف أن الرجال يريد أن يقرأ ليقرأ، لا يقرأ ليستفيد. وذلك قلت اختيار الكتاب المعتمد مهم لجهات الذي تقرأه. أولا، من جهة أن الشيخ الذي تقرأ عليه في الغالب يكون معتادا على هذا الكتاب، فلا يعني يحتاج إلى كد الذهن في حل الألفاظ ويستحضر المسائل، والكتاب مر عليه عشرات المرات. ولذا بعض الأخوان يقول: لماذا تؤكرون بعض الكتب؟ الكتاب فلان شرحته 10 مرات 9 مرات. نقول: الكتاب يكرر، هذه طريقة العلم، الكتاب يكرر مرة. طالب العلم يجعل درسه لهذا الكتاب طويلا، ثم بعد ذلك يبدأ يكرره، ربما كل مرة يصحح فهما أخطأ فيه، ربما في المرة الثانية ينفتح عليه ما لا ينفتح في الثاني، ويتوسع في مراجعة هذه الكتب. إذا الأمر الأول أن يكون الكتاب مقرر في البلد، لسبب أنه يكون ماشي على أهل البلد يعرفونه والمشايخ يشرحونها. الأمر الثاني، الكتاب الذي تعتني به يجب أن يكون له شروح، وغالبا الكتاب الذي يشرح له شروح، لأن الكتاب إذا خدم فإنك ترتاح. إذا أشكلت عليك كلمة ستجد الشارح، وستجد المحشي، وستجد كتاب الأصل، وليس كتاب الأصل فقط، بل ستجد شرحا لكتاب الأصل. أضرب لكم مثالا بزاد المستقنع. هذا زاد المستقنع مثلا إذا أشكل عليك شيء ترجع الروض، حواشي الروض، ما وجدت في الحواشي ارجع للمقنع. كان أحد مشايخ الشيخ عبد الله الغريان يقول دائما، يقول: إذا لم تفهم الزاد ارجع للمقنع، هكذا يقول. وكان يقول: تتبعت، أو ينقل عن غير، نسيت الآن، ما يتعلق بسلسلة المقنع. فكان دائما يرد يقول دائما: ارجع لأصل الكتاب تفهم الكتاب، ثم إذا رجعت المقنع ارجع شروح المقنع، ينحل عليك الكتاب يعني انحلالا تاما، تفهمه فهما كليا. بعض الكتب يكون الشخص نحته ابتداء من عنده، لا في ترتيب جديد مثلا أو في ألفاظ جديدة، فهنا يكون في إشكال في فهم الكلام والدلائل وغير ذلك. إذن لابد أن يكون الكتاب مشروحا معتمدا في البلد. تختلف البلدان في اعتمادها، مثلا مشايخ مثلا من القرن الأفريقي الشافعية يعتمدون كتبا غير الكتب الشافعية التي مثلا في حضرموت، غير في كل بلد لهم كتب يعتمدونها تختلف عن البلدان الأخرى. ولذلك أنا أرى بالنسبة لضبط مذهب الإمام أحمد، إن كان شخص مبتدئا أول مرة جديد على الكتب، فأنا أرى الأنسب له ليكون مدخلا لفهم الفقه يبدأ بمنهج السالكين. فإن منهج السالكين في مجمله أحاديث وآيات، ذكر المحقق أظن ذكر فيه 600 آية وحديث تقرأ، قال الله قال رسوله، ثم تمر من الطهارة إلى الإقرار على جميع أبواب الفقه. فلغة سهلة جدا، لا يخرج عما سأذكر من الكتب التي بعدها إلا فيما عليه الفتوى. ولذلك الشخص إذا ابتدأ بشيء صعب صعب عليه. أحد المشايخ كان يقول: أنا أنصح من أراد أن يشرح الفقه أن يبدأ بكتاب الزكاة ولا يبدأ بالطهارة، لأن الطهارة صعبة، وأول ما يبدأ بالطهارة خاصة في وقتنا الآن سيجد أن ثلثي كتاب الطهارة عليه العمل على خلافه تقريبا. أقول ثلثي لست دقيقا، لكن أقول هكذا، أحيانا مبالغات قد تكون فيها بعض الزيادة. ولذا فإنه يرى أن هذا الكتاب على غير المعمول به، فيأخذ قناعة أن الذي في كتب الفقه كلها على خلاف المعمول به، فيقول لماذا أدرس هذه الكتب؟ فكان أحد المشايخ هذه نكتة منه، يقول أنا أبدأ بالزكاة، يمشي الطالب ثم نرجع للطهارة لأنها طويلة شوي وفيها بعض الصعوبة والتفصيل، والأمر الثالث أن العمل في كثير من جزئياتها على خلافه. إذن هذا المسألة التي عرفناها في قضية الكتاب الأول. الكتاب الثاني، أرى أن هناك كتاب جميل جدا وكان المشايخ يثنون عليه، من هؤلاء المشايخ الشيخ عبد الله بن حميد، الشيخ محمد ابن عبد العزيز المانع، يقول هذا من أحسن الكتب للتدريس، وهذه ورقة لعلها تخرج في يعني بعض الكتب، أحسن ما يبتدئ به المؤلف. ذكر المشايخ، ذكرتكم الآن اثنين من كبار المشايخ وغيرهم، ومنهم الشيخ بن دهيش، الشيخ عبد الله الذي كان قاضي الأحساء في الخمسين، أيضا كان مع الشيخ محمد بن عيسى في هذه الورقة، قال ننصح بهذا الكتاب لأنه من أحسن كتب المبتدئ، وهو كتاب أخصر المختصرات، فإن أخصر المختصرات كثير من مسائله هي مختصرة من الزاد، فتكون درب لك إلى الزاد. إذا أنهيت أخصر المختصرات ارجع لكتاب المشايخ الزاد، مشايخنا ما يتعدون الزاد. هذا الزاد حتى بعض المشايخ ينقل من تلاميذ الشيخ بن سعدي، يقول إن الشيخ بن سعدي يقول ما عرفته إلا بعدين وجدته أحسن من الدليل، ونقلها بعض تلاميذ الشيخ في أحد كتبه. فالزاد هذا خدم خدمة كبيرة جدا، يكفي خدمته أن تعتني بهذا الكتاب. فأنا أرى إذا وصلت الزاد وضبطت الزاد مع الروض، بعد ذلك اقرأ لنفسك فيما شئت، إن شاء الله تقرأ في المطولات أو المختصرات أو تعيد الكتاب. وقد وجدت أن أغلب الفقهاء ينصون على أنه يجب عليك في كل سنة أن تختم متنا فقهيا، ممن ذكر هذا الهلالي في شرحه لمقدمة خليل. الهلالي جمع شروح خليل وكتب أول ثم أظن ما أكمل الباقي، طبعت المقدمة ذكر فيها هذه، وهو مالكي. الإسنوي نقلها عن علماء عصره هو الشافعي. فكل سنة تمر على مختصر فقهي، لأن الإنسان مهما كان ينسى، مهما كان يغفل. لو أن الإنسان لا ينسى، أنا أظن أن هذه يعني مثل الكمبيوتر، حتى الكمبيوتر ربما ينقطع عنه الكهرباء وتذهب الذاكرة، لكن من نعم الله عز وجل سمي الإنسان ولنسيه. فلذا المراجعة مهمة لكي تؤجر على المراجعة. ولذا بعض الأخوان يعني قد يستحضر المسألة لقربها لا لثبوتها. شوف الفرق بين الثنتين، في ناس من كثرة التكرار ثبتت المعلومة في ذهنه، وفي ناس المعلومة في ذهنه لقربها قريبا رجع الدرس. فأنت إذا فقدت الأول لا تفقد الثاني، فكرر المعلومة، كرر المعلومة. ما في أحد يكون ضبط، حتى كبار المشايخ المنقطعين انقطاع كلي أحيانا تقول المسألة يقولك آه كنت قد قلتها نسيت. العلم كثير يقولون، لا أدري عن صحة هذه المعلومة، نقل حتى بعض المشايخ الشيخ بكر يقول الزاد في 6000 مسألة، من سيحفظ 6000 مسألة؟ لكن دل على كثرة المسائل على هذا الكتيب الصغير الذي يحفظه أغلب طلبة المعاهد العلمية.